أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال الكلام في القول الثامن في العلم الإلهي وهو قول المشائين. المشائون ذهبوا إلى أنه الحق سبحانه وتعالى له علم حضوري بذاته في مقام الذات، أما علمه بغيره قبل الإيجاد قالوا أيضا يوجد له علم بغيره قبل الإيجاد، لكنه علم تفصيلي بخلاف القول السابق وبخلاف قول شيخ الإشراق، لكن يختلف عن السابقين بأن هذا العلم التفصيلي هو عبارة عن علم حصولي وليس علما حضوريا، وهو عبارة عن حضور الماهيات، ماهيات الأشياء على النظام الخارجي الموجود، على نفس الوضع الموجود، الترتيب الموجود في الخارج، هذه الماهيات حاضرة عند الحق سبحانه وتعالى، لكن لا تكون هذه الماهيات جزءا من الذات ولا عين الذات، وإنما تكون زائدة على الذات، مرتسمة الذات الإلهية، لكن يكون العلم بها علما كليا. درسنا في المرحلة الحادية عشر معاني الكلي. الكلي المراد به هنا في المقام هو العلم الذي لا يتغير قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، العلم الثابت الذي لا يتغير. فالحق سبحانه وتعالى يعلم علما بالأشياء قبل وجودها بحضور ماهياتها بنحو العلم الكلي الذي لا يتغير بعد الإيجاد وقبل الإيجاد، وعلى أساس هذا العلم وحضور هذه الماهيات تتحقق الأشياء في الخارج على طبق ما موجود في هذه الصور المرتسمة في الذات الإلهية. وهذا معنى أنه هو الحق سبحانه وتعالى فاعل بالعناية، حيث تكون الصور السابقة هي السبب والموجب لتحقق الأشياء في الخارج، قلنا كما الذي يمشي على جذع ويتصور السقوط فيسقط، سقوطه الخارجي ناشئ من هذه الصورة الموجودة هي تصور السقوط. هذا هو كلام المشاء. إذن كلام المشاء خلاصته أن الحق سبحانه وتعالى يعلم قبل الإيجاد، يعلم بالأشياء أي علم تفصيلي لكنه حصولي بارتسام الماهيات. هذا الكلام يرد عليه، أما أولا هذا في النتيجة هذا العلم زاد على الذات لا عين الذات، زاد على الذات، قلنا لا عين الذات ولا جزء الذات، هذه الماهيات لا هي عين الذات ولا جزء الذات، إذن هو في ذاته فاقد لهذا الكمال العلمي أو لا فاقد، والمفروض أنه صرف لا يشد عنه كمال، هذا أولا. ثانيا هذا إثبات للعلم الحصول الارتسامي للمجرد المحض في ذاته وفي فعله، والمفروض أنه المجردات علومها علوم حضورية وليست علوم حصولية. الثالث أنت ماذا فرضت؟ فرضت أنه عندك ماهيات مرتسمة بالعلم الحصولي قبل الإيجاد، قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد قبل الإيجاد، وبالوجود الذهني حيثيته وحيثية القياس للغير، لا حيثية القياس للغير، لابد أن تفترض إذا أكو وجود ذهني وصور مرتسمة مقيس إليه اللي هو الخارج، والمفروض هذه الصور المرتسمة قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد، فيوجد مقيس إليه أو لا يوجد مقيس إليه، هذا معناه فرض تحقق الوجود الذهني المقيس من غير وجود مقيس إليه وهو باطل، فلا بد أن تشد فرض هذا العلم. ها؟ لا 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 مو بعد الإيجاد، مو بعد كلامنا قبل الإيجاد. ها؟ لا لا قبل الإيجاد لا صحيح، لكن هو باعتبار هو يقول هذا قبل الإيجاد. لكي نصحح هذا العلم قبل الإيجاد ما نلغي حيثية أنه قبل الإيجاد، لا نبقيه. تريد تقول لي حتى يتحقق المقيس إليه لابد أشفرض هذا العلم شنو بعد الإيجاد، فهذا صار انفعالي بعد، إذا صار انفعالي ما صار على وجه كلي، لا أنا أريد أحافظ على كونه علم قبل الإيجاب. طب هذا يصطدم بإشكال أنه تحقق وجود مقيس من غير مقيس إليه، لأن الوجود الذهني هي حقيقة أنه مقيس علما إلى الخارج، والمفروض خارج ما أكل يده قبل الإيجاد. ماذا أفعل؟ أقول إذن هذا العلم اللي قبل الإيجاد لابد أن يكون علما منفصلا خارجا عن الذات، يعني له عينية، يعني لابد أن تفرضه هو خارج بعد. لابد شوف في علم في قول أفلاطون قال العلم الإلهي بما سواه ما هو؟ نفس المثل الإفلاطونية، القول الثاني نفس المثل الإفلاطونية اللي هو فصار العلم وجود عيني خارجي ولا صار وجود عيني خارجي. الوجود العين الخارجي يحتاج إلى مقيس إليه ولا يحتاج؟ لا يحتاج. من اللي يحتاج إلى مقيس إليه؟ الذهن. وبما أنه هذا العلم قبل الإيجاد مو بعد الإيجاد، لا بد شي تفرضه، وماكو مقيس. إذا ماكو مقيس إليه لا بد شي تفرضه هذا العلم، لا بد أنه شي يكون خارجي عيني، له عينية وله خارجية. فرجع هذا الكلام إلى كلام من؟ كلام فلاطون. وبالنتيجة رجع إلى أنه هذا صار بعد علم قبل الإيجاد أو بعد الإيجاد في مرتبة الموجودات، لأن فرضت عينا خارجا عن الحق عن الذات الإلهي، إذا صار هذا علم في مرتبة الموجودات الخارجية وليس علما قبل الإيجاد. هذه إشكالات ثلاثة ترد عليها. المتكلمين التزموا نفس كلام المشاء، أكثر المتكلمين التزموا بنفس كلام المشاء، قالوا الحق سبحانه وتعالى يعلم قبل الإيجاد علما تفصيليا كما يقول المشاء، وحصوليا كما يقول المشاء، وإن هذا العلم لا يتغير لا قبل الإيجاد ولا بعد الإيجاد، وجدت الأشياء أم لو توجد لا يتغير على أي حال هو نفس العلم، هذا العلم ثابت، هذا العلم الحصولي المتحقق قبل الإيجاد بالأشياء هذا علم ثابت لا يتغير. أكو فرق لا ما أكو فرق بينهم بين المشاء؟ هو ما أكو فرق فعلا، هو هذا نفس كلام المشاء تماما، علم حصولي تفصيلي وثابت لا يتغير. لكن مع هذا أنكروا قول المشاء. خصوصيات الثلاثة الموجودة في كلام المشاء أخذوها أم لم يأخذوها؟ التزموا بها، ومع هذا أنكروا كلام المشاء. لماذا؟ كان عندهم مشكلة في الكل. هم المشاء ماذا قالوا؟ قالوا أنه هذا يعلم الواجب به قبل الإيجاد بحضور الماهيات على النظام الموجود في الخارج، بحيث لا على نحو كلي. على نحو كلي يعني شيء؟ لا يتغير. هم ايش قالوا؟ قالوا لا يتغير. لا هم قالوا لا يتغير، هم قالوا لا يتغير، لكن المشاء ما عبروا لا يتغير، عبروا بالاصطلاح. ماذا قالوا؟ قالوا كلي. قالوا كيف تقولون كلي؟ لا احنا ما نقبل. اذا كان علمه على وجه الكلية اذا هذا صار علم اجمالي مع انه تفصيلي، فاحنا ما نقبل كلامكم. يعني شلون صار علم اجمالي؟ يقول ها فهموا من الكلية المقابل الجزئية لما يقبل الانطباق على كثيرين، والعلم بالأشياء بواسطة الكلي علم تفصيلي بالأشياء لو علم بوجه وعلى نحو الإجمال. أنت تعلم من مفهوم، حينما تعلم بمفهوم الإنسان الكلي تعلم بأفراده وجزئياته ومصادقه بنحو التفصيل أو لا تعلم؟ فلا تعلم. فإذا قلت أنه الماهيات حاضرة بنحو الكلي يعني مفهوم الإنسان، يعني مفهوم الفرس، يعني إلى آخر المفاهيم الكلية، فأنت تعلم بعد بالأشياء تفصيلا قبل إيجادها لو لا؟ ها؟ لا تعلم. فهم فسروا الكلية اللي مأخوذة في كلام المشائين، فسروه الكلية بمعنى الانطباق على كثيرين، وهذا واضح أنه العلم بالأمور على نحو الكلية بعد يكون تفصيلي لو إجمالي؟ إجمالي. فلا نقبل كلامكم، وإنما علمه قبل الإيجاد هو علم تفصيلي. لكن اشتبهوا، وهو من قال انه مرادهم بالكليه الكليه مقابل الجزئيه؟ المراد بالكليه والعلم الثابت الذي لا يتغير، فنفس كلامكم. هذا هو المشاق. قال الثامن ما ينسب إلى المشائين أن له تعالى علما حضوريا بذاته المتعالية، هذا لا كلام لنا فيه، وعلما تفصيليا واحد حصوليا اثنين بالأشياء قبل الإيجاد. كيف؟ شلون صار حصولي؟ يقول بحضور الماهيات، ماهيات الأشياء على النظام الموجود في الخارج لذاته تعالى. على النظام الموجود في الخارج، سد القوس، بحضور ماهياتها لذاته تعالى، حاضرة هذه الماهيات لذاته تعالى، فيعلم بها علما حصوليا. لكن إذا حاضر الماهيات صارت جزء من الماهية الذات وعين الذات، يقول لا لا، لا جزء الذات ولا عين الذات، صحيح حاضرة هذه الماهيات لكن لا على وجه الدخول بالذات، غير داخلة بالذات، لا على نحو العينية ولا على نحو الجزئية، بل على نحو قيامها بها بالذات، قيام الصور بالذات بالثبوت الذهني، لكن على وجه كلي، على وجه الكلية، بحيث لا تتغير هذه ولا تتغير هذه الماهيات. يعني شنو وجه الكلية؟ بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم على ما اصطلح عليه في مباحث العلم. وبالنتيجة يقول علم عنائي موجبا لتحقق الأشياء في الخارج. لذلك هم قالوا الأشياء موجودة في الخارج على طبق علمه بالنظام الأصلح، علمه بالنظام الأصلح أوجب تحقق النظام في الخارج، فهو علم عنائي يستتبع في حصول المعلوم علما، يستتبع حصوله علما، حصوله علما ايش يستتبع؟ حصوله عينان، يعني في الخارج. وفي اولا ما في سابقه من محظور خلو الذات عن الكمال، لانه هذا بالنتيجه هذا العلم قائم بالذات وليس عين الذات. وثانيا ما في سابقه ايضا من محظور ثبوت العلم الحصولي فيما هو مجرد ذات وفعلا، انت قلت انه حصولي. ثالثا لازمه ثبوت وجود ذهني، لأنه هذا علم الحصولي، علم الحصولي وجود ذهني يحتاج إلى مقيس إليه، من غير عيني، من غير وجود عيني يقاس إليه، يعني كلامنا قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ قبل الإيجاد، إذا لا يوجد عندي موجود عيني يقاس إليه، ها؟ اللي هو العلم بالمعدوم، إيه نعم، ليش نقض على العلامة؟ يعني مو نقض على العلامة هذه. أولا تقدم من كيف حصل الذهن على مفهوم المعدوم. ثالثا له وجود في النفس أمري أو ليس له وجود نفس أمري، تقدم أيضا في مبحث نفس ما هي حقيقية، شنو مالها نفس أمري، ليست في الاعتبار موجودة.
كان وقت
كلية
قال وجود
ذهني مقيس، هذا المقيس إليه، لا أي نعم، أولا طبعا هو أصلا هذا فيه إشكال، هذا هو أصلا فيه إشكال، أسعي نترك الإشكال زين، نعم يحتاج إلى مقيس، هذا المقيس إليه إما أن يكون اعتباري له منشأ انتزاع أو يكون حقيقي موجود بنفسه له عيني. طب ماذا تقول؟ لا منشأ انتزاع موجود ولا غير موجود، لا شيء موجود أصلا. أما المعدوم، المعدوم أقول نعم تفرع تحقق الأشياء، هذه السالبة المحصلة يحولها إلى موجبة معدولة يحصل مفهوم العدم، ولازمه من غير وجود، لابد أن تفرض هو وجود عيني، هذا العلم الحصولي لابد يكون هو بنفسه عيني، لأنه ماكو مقيس إليه، فلابد ماذا ترفع بعد؟ لا تجعله ذهنيا قائما بالذات، لأن إذا جعلته قائما بالذات، حصولي قائم بالذات، شحتات مقيس إليه، والمفروض قبل الإيجاد يعني ماكو مقيس إليه، فلا بد جعله بدل ما قائم بالذات ذهني، شو جعله؟ منفصل عن الذات، ولو تحقق عيني خارجي، ولازمه أن يعود هذا الوجود الذهني وجودا آخر عينيا للماهية قبل وجودها الخاص بها، والحال هو منفصل عن الوجود عنه تعالى، ويرجع بالدقة للقول الثاني المنسوب إلى أفلاطون. واعلم ان اكثر المتكلمين على قول المشاء، وان طعنوا فيه من حيث عد المشاء العلم قبل الايجاد كليا طعنوا، ما قبلوا. لماذا؟ لأنه اعتقدوا أن الكلية المراد بها الكلية في مقابل الجزئية، زعما منهم أن المراد بالكلية ما اصطلح عليه في مبحث الكلي والجزئي في المنطق. ثم ماذا نقول؟ ها، إذا كان علمه على وجه الكلية المقابل للجزئية، إذن يعلم بعد تفصيلي لو يعلم إجمالا؟ يعلم إجمالا بالجزئيات، لا يعلم تفصيلا بالجزئيات، فما قبله. واعلم أن أكثر المتكلمين على هذا القول، بأي دليل؟ وذلك تعليل لماذا أنه الأكثر المتكلمين على قول المشاة. التفت، وذلك مو تعليل للزعم والطعن، ذلك تعليل أن أكثر المتكلمين على ذلك القول على قول المشائين أنهم اختاروا أن العلم التفصيلي قبل الإيجاد، تفصيلي قبل الإيجاد كما يقول المشاة، وحصولي كما يقول المشاة، وأن هذا العلم على حاله قبل وجود الأشياء وبعد وجود الأشياء من غير تغير، وهذا أيضا على وجه الكلية بمعنى عدم التغير على المشاة، وهو نفس كلام المشاة. تاسع، المعتزلة. تذكرون المعتزلة قالوا أنه الوجود يقابل العدم أو لا؟ لا، قالوا الثبوت عمل، قد يكون الشيء معدوما لكنه له ثبوت. قالوا العلم الإلهي تعلق بالماهيات الثابتة، الثابتات الأزلية، الماهيات الثابتة في حالة عدمها قبل وجوده، لها ثبوت أو ليس لها ثبوت؟ وإن كانت معدومة، غير موجودة، صحيح، وهذه ثابتة منذ الأزل أو لا؟ ثابتة منذ الأزل، لأنه ما يرتفع الثبوت، لو ثبوت لو لا ثبوت، من الأول لها ثبوت هذه الماهيات الأزلية والثابتات الأزلية. تعلق العلم الإلهي بهذه الثابتات الأزلية، فهو علم قبل الوجود أو لا؟ نعم، علم قبل الوجود، هي قبل الوجود، هي معدومة لكنها ثابتة، والعلم تعلق بهذه الماهيات الثابتة. طبعا هذا جواب شنو تقدم، نحن لا نقبل بثبوت الماهيات من غير وجود. الثبوت بمعنى الوجود، إذا قل الثبوت يعني وجود، ولا معنى لوجود الماهيات في حالة عدمها، هذا لا معنى. قال التاسع، قول المعتزلة إن للماهيات ثبوتا عينيا خارجيا موجود في العدم، لأن الثبوت أعم من الوجود عندهم، وهو يعني الماهيات الثابتة في العدم ومنذ الأزل، هو الذي تعلق به علمه تعالى قبل الإيجاد وقبل الوجود. يعني حالة العدم معلومة له أو لا؟ وحالة الوجود علمه بالماهيات، حالة الوجود هذا علم بعد الإيجاد، علمه بالماهيات حالة العدم علم بالأشياء قبل، ما معدومة؟ يقول نعم معدومة لكن ثابتة، وتعلق العلم الإلهي بها. وفيه أنه قد تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات، ثبوت المعدومات جمع للنقيضين، لأن الثبوت يساوق الوجود، الوجود هو الثبوت والثبوت هو الوجود، ثبوت المعدومات هذا يعني وجود المعدومات، هذا جمع للنقيضين، هذا لا نقبله. إذن هذا الخلاف وياهم شكون بعد؟ مبنائي. العاشر، ما نسب إلى الصوفية، قول العرفاء العرفة في مقابل المتكلمين المعتزلة الذين قالوا بالثابتات الأزلية، هم قالوا بالأعيان الثابتة. الأعيان الثابتة يعني شنو؟ ما هي؟ ما هي؟ سواء كانت ماهية ممكن أو ماهية ممتنع. العدم ممتنع لو مو ممتنع؟ له ماهية العدم، ماهية الفرس، ماهية الإنسان إلى آخر الماهية، ممكن وممكن. هذه الماهيات لها تعينان، هذه الأعيان الثابتة لها تعينان، تعين ووجود وثبوت علمي، ثبوت أيضا عندهم يساوق الوجود، لا يوافقون أيضا المعتزلة كما هو رأي الحكيم. هذه الأعيان الثابتة لها ثبوت ووجود وتعين علمي، ووجود وثبوت وتعين عيني خارجي لا علمي. باعتبار العرفاء يقولون بأنه الحق سبحانه وتعالى له مراتب لحظات، مرتبة من المراتب هي الأولى، التعين الأول هي مرتبة الأحدية، حيث لا سبيل للكثرة في الذات في حين في مرتبة الأحدية، مو الذات الإلهية، في مرتبة الأحدية لا سبيل للكثرة بأي وجه من الوجوه. هذا المقام وهذه المرتبة سميت بمرتبة غيب الغيوب، سميت بمقام الجمع أو مقام جمع الجمع، وسميت بمقام العماء، وسميت بمقام العنقاء المغرب، سميت بمقام لا اسم ولا رسم له ذات. بعدين تعينت بمقام الأحدية، تعين الأول صار أحد. في مقام الأحدية طبعا ذاك صار لعله اشتبهت باللفظ مو اي اي، مقام الذات هو المقام الأول، هو مقام لا اسم ولا رسم له. بعد ذلك مقام الأحدية، مقام الأحدية كل شيء موجود، كل الكمالات موجود بنحو اللف والبساطة من غير تكثر فيه، لا مجال للكثرة فيه. مقام الأحدية، من مقام الأحدية يفاض الثبوت والتعين على الأعيان الثابتة بممكنها وممتنعها على مقام الواحدية. في مقام الواحدية يوجد تعين علمي لهذه الماهيات الممكن منها والممتنع منها بواسطة ما يسمى بالفيض الأقدس. أقدس لماذا؟ باعتبار أنه الماهيات في هذا المرتبة الواحدية وإن كان فيها تكثر مفهومي لكنها منزهة عن النقص، ولا عين الذات منزهة عن النقص لكن فيها تكثر مفهومي، ماهيات تمايزت مفهوما، لكن تمايز وجودي مصداقي في مرتبة الواحدية لا يوجد، فهو أقدس في قبال المقدس، ليس فيه نقص، منزه عن النقص ومنزه عن الكثرة المصداقية وإن كانت فيه كثرة مفهومية. ثم بعد أن تتعين، بعد أن تتعين هذه الماهيات بالتعين العلمي، التعين الأول اللي هو المعبر عنه بمقام الجمع، بعد مو مقام جمع الجمع اللي هو مقام الأحدية، مقام الجمع اللي هو مرتبة الواحدية. ليش؟ لأنه ماكو تغير مصداقي، فقط العفو تكثر مصداقي، لا يوجد تكثر مصداقي بل ما تكثر مفهومي، أفيض على الماهيات الممكنة من الأعيان الثابتة. الآن في مقام التعين العلمي أفيض التعين العلمي بالفيض الأقدس على من؟ على كل الماهيات ممكنها وممتنعها. ثم بعد ذلك أفيض على الممكن منها عينا بواسطة من؟ بواسطة الفيض المقدس. ليش مقدس ذاك أقدس؟ باعتبار هذا أيضا مبرأ ومنزه عن النقص هذا الفيض، لكن فيه كثرة مصداقية، غير منزه منين؟ من الكثرة لا مصداقية طبعا، وفضلا عن المفهومية، إذا كان كثرة مصداقية واضح أنه يوجد كثرة مفهومية. فسميه إذن تعينان للأعيان الثابتة، تعين علمي بواسطة الفيض الأقدس، تعين عيني خارجي وجودي خارجي بواسطة الفيض المقدس، تعين الخارجي بلحاظ الخارج، التعين العلمي بلحاظ مرتبة الواحدية وقبل مرتبة الأحدية وقبل مرتبة الذات. هذه الأعيان الثابتة التي لها تعينان، يبقى السؤال هنا تبين انه شنو فرق عن الثابتات الازليه عند المعتزله؟ في النتيجه لها ثبوت قبل وجودها في الخارج او ليس لها وجود؟ لها ثبوت مع انها ليست في التعين العلمي، لها ثبوت وليس لها ثبوت، لا موجوده ليست موجوده، ليست موجوده، ليست موجوده، اذا صار الثبوت عام منين؟ عام من الوجود والعدم، معدومة وليست معدومة، ها معدومة ما موجودة أسفين. ما موجودة لا وجود لها. نعم متحققة علما ثابتة علما لكن عينا أيضا صارت الماهية التبوس صار واسطة بين من وبين من بين الوجود والعدم. نقول لا لا فرق بين القولين. المعتزلي يقول الثبوت واسطة بين الوجود المطلق والعدم المطلق. أما الأعيان الثابتة واسطة صحيح لكن بين ماذا وماذا؟ بين عدمها الخاص ووجودها الخاص. هذا هو الفرق بينهما. ثابتة في قبال من؟ في مقام التعين العلمي، في قبال مطلق الوجود لو في قبال وجودها الخاص العيني بالفيض المقدس، في مطلق الوجود العيني لو وجودها العيني، وجودها العيني في قبال وجودها العيني ليست معدومة هي، لا عدمها العين متحقق ولا وجودها العفو لا عدمها متحقق ولا وجودها العين أيضا متحقق، فهي واسطة بين ماذا ومن؟ بين عدمها ووجودها. هذا ما يقوله القيصري، بين عدمها ووجودها، وهذا لا بأس به. يقول لا نقول بمقالة المعتزلة الثبوت هناك عندهم الثبوت واسطة بين ماذا وماذا، مو الوجود الخاص والعدم الخاص، لا وجود المطلق والعدم المطلق، وهذا الذي لا نقبله. إذن هذا هو كلام العارف إجمالا. العارف يقول لما كان لها تعين علمي في مرتبة الواحدية، طبعا مين جاء هذا التعين العلمي؟ سأل مبحث طويل عريض باعتبارهم يقولون بوحدة الوجود الشخصية وباعتبار أنه جميع ما سواه هي مظاهر للأسماء والصفات، بعضها مظهر للإسم الأتم الأعظم والإسم الله سين، وبعضها مراتب لسائر الأسماء سواء كانت كلية أمهات الأسماء أسماء جزئية ليس مهمة سين. الإسم الأعظم مختص بالحقيقة المحمدية سين اللي هو الصادر الأول، هذا هو المظهر الأتم للإسم الله وما سواه طبعا، وهذه المظهرية أيضا مشككة حتى ندخل فيها قضية الأئمة عليهم السلام مشككة، وما سواها مظاهر جزئية نعم يختلفون، مثلا تجد نبي من الأنبياء وتلك الرسل فضلنا بعضها على بعض يختلف بحسب مظهريتهم للأسماء، بعضهم مثلا يكون مظهرا لهكذا اسم أو هذه الأسماء، وبعضهم مثلا افترض مظهر للأسماء الجمالية، بعضهم مظهر للأسماء الجلالية وإلى آخره. فكل ما موجود كل ما موجود هو في الواقع وجودات لو مظاهر لذلك الوجود الواحد مظهر. المظهرية تبدأ في التعينات العلمية، بعد ذلك تحصل مظهرية لمن؟ بالحاض الوجود العيني، لكن على يتحال المظهرية بلحاظ التعين العلمي وبلحاظ التعين الخارجي هي مظهرية بحسب من؟ الحق سبحانه وتعالى بهذا الاسم يظهر بهذا المظهر بالاسم الرازق يظهر بهذا المظهر بالاسم الرحيم يظهر بهذا المظهر بالاسم العليم يظهر بهذا المظهر. بحث طويل نقول بالنتيجة هذه المائيات الثابتة قبل وجودها الخاص بل حتى بعد وجودها الخاص هي في الواقع مظاهر لأي شيء للأسماء الإلهية، يعني الذات مأخوذة محيطة بصفة معينة. من الواجب سبحانه وتعالى أن نحيثه بحيثية العلم، مثلا نحيثه بحيثية العلم له مظهر عيني خارجي جبرائيل عليه السلام مظهر الاسم العليم مثلا يظهر باسم المميت عزرائيل عليه السلام. لذلك بعضهم يقول يأتي أنه يقول شوف هذا الملائكة الآن جبرائيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام عزرائيل عليه السلام، شوف كل من إلى وظيفة خاصة، يعني من تجد قضايا علمية وقضايا إفاضة جبرائيل عليه السلام، شوف قضايا موت رزق خاص. لا ميكائيل إسرائيل إيش
نقول
لا إسرائيل موت إسرائيل لا يقعدنا من الموت إسرائيل يفززنا مو من نتيجة نتيجتها شنو خير وكأنه الموت مو خير على يتحل. المهم هذه مظاهر الأسماء الإلهية في التعين العلمي أيضا هي في الواقع هذه المظاهر هذه المعيات والأعيان الثابتة أيضا مظاهر للأسماء الإلهية تظهر هذه الأسماء هذه المعيات الثابتة وتتعين بالتعين العلمي بتبع من؟ بتبع الأسماء كما أنه هذه الأعيان الخارجية في الواقع هذه كلها مظاهر ظاهرة بتبع من؟ بتبع الأسماء والصفات أيضا في مقام التعين العلمي الأمر كذلك. نقول مورد العلم الحق سبحانه وتعالى في الواحدية هو منه هذه الأعيان الثابتة لها وجود في التعين العلمي وليس لها وجود ليس لها وجود وجود ماله الوجود العيني فاقده وجودها الخاص لذلك لا كثرة مصداقية فيها في مقام التعين العلمي. هذا هو ملخص كلام العارف سيد طباطبائي بسطر واحد يجاوب عنه يقول له بناء على أصالة الوجود ما عندي ماهيات ثابتة من غير وجود عين ما أعرف أنا شيء اسمه ماهيات ثابتة لها تعين علمي ثبوت علمي وليس لها وجود عيني خارجي على أصالة الوجود الماهيات تنوجد وتثبت بأي شيء بالوجود الخارجي. قال العاشر ما نسب للصوفية أن للماهيات ثبوتا علميا تعين علمي موجود تعين علمي بتبع الأسماء والصفات هذا الثبوت العلمي في مقام الواحدية هو الذي تعلق به علمه تعالى قبل الإيجاد بالفيض المقدس وفيه إن أصالة الوجود واعتبارية الماهية تنفي أي ثبوت مفروض. يقول لي خب هذا النتيجة إلها ثبوت موجودة لا ما موجودة شنو فرق عن كلام المعتزلي؟ أقول لا ثبوت في مقابل الوجود الخاص مو لها ثبوت في مقابل وجود المطلق. يقول أصالة الوجود واعتبارة الماهية في أي ثبوت مفروض للماهيات قبل ثبوتها العين الخاص بها. يعني هو قالوا المعتزلة قالوا الماهيات لها ثبوت في قبال واسطة بين الوجود والعدم مطلق الوجود والعدم. العارف قال لها ثبوت قبل وجودها الخاص وكأنه الثبوت أعم من الوجود الخاص كما أنه المعتزلي الثبوت أعم من الوجود والعدم مطلقا. العارف يقول قل الماهية لها ثبوت في قبال وجودها الخاص. نحن نقول لا إذا لم تكن موجودة بالوجود الخاص على أصالة الوجود لها ثبوت وليس لها ثبوت. فإذن لا تقل لي لا تعين في مقام الواحدية تعين علمي وثبوت علمي تعلق بالعلم الإلهي ولا غيره. إنما الماهيات إن وجدت على صات الوجود إنما توجد بوجودها العيني بعد.
ما
في
لازم آخر وهو يكون علمي خاص حصولي.
ليش حصولي؟
لأن